أشرقت فيه أنوار الهدى.
استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية تبين الحكمة التي شرع الله عز وجل من أجلها صوم شهر رمضان. فما هي التقوى؟ وما هي آثارها وثمراتها؟ وما هو سر علاقة الصيام بالتقوى؟ كلها أسئلة وغيرها كذلك تحاور فيها مع ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله وحيا الله جميع الإخوة والأخوات، ونسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. بداية فضيلة الشيخ، ما هو السر في هذه الآية؟ لماذا هذا الارتباط الوثيق بين الصيام وبين التقوى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك الغالبين، وأن تجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
آمين.
وأن تجعلنا من عبادك المتقين الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتزيدهم من فضلك يا أكرم الأكرمين. نعم، الله عز وجل لم يشرع الصوم لأجل أن يتألم الإنسان بألم الجوع والعطش وضعف البدن، أو يحرم شيئا من لذاته التي فطره الله عز وجل عليها. وإنما شرع الله سبحانه وتعالى الصوم لحكمة جليلة وغاية عظيمة ومقصد كبير سام، ألا وهو تحقيق التقوى التي بها سعادة العبد وفلاحه ونجاته وصلاح أمره في عاجل أمره وآجله في دنياه وآخرته. وقد أفصح الله سبحانه وتعالى عن هذه الحكمة وبينها أوضح بيان، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن الحكمة الكبرى والغاية العظمى من الصيام هي تحقيق التقوى وتقوية المراقبة لله تعالى، ولهذا يعني دلائل وأسباب ظاهرة. فإن الصائم يكون في المكان الخالي الذي لا يراه فيه أحد من الناس، وربما كان يتلمض من العطش ويتلوى من الجوع والطعام والشراب بين يديه، فلا تمتد يده إليه ولا يشتف من هذا الماء جرعة ولا يأكل لقمة. لماذا؟ لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابه ويخاف عقابه ويريد محبته ورضاه سبحانه، وهذه هي حقيقة التقوى.
جميل.
هذه هي حقيقة التقوى. أيضا الصوم سواء كان في رمضان أو غيره، لكن في رمضان على وجه الخصوص لأن لفضيلة الشهر ولفضيلة الصوم، لأنه فرض واجب على كل مسلم مكلف قادر مستطيع ومقيم، توفرت في شروط الصوم المعروفة، تجد أن الصوم أصبح للمسلم الملتزم بحقيقة الصيام كما أمر الله مدرسة عظيمة جليلة يتربى من خلالها على مراقبة الله سبحانه وتعالى والمبادرة إلى الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات ورد النفس وصدها عن معصية الله عز وجل وتعدي حدوده والانتهاك حرماته سبحانه، وهذه هي التقوى. وإذا كان الصائم يا أخي الكريم ممنوعا من الطعام الطيب والشراب الطيب المباح في الأصل لغير الصائم، فأحرى به يا أخي أن يكف نفسه عما هو حرام عليه من أنواع الأطعمة والأشربة التي هي محظورة عليه في كل زمان ومكان وحال. وإذا كان أيضا يحرم عليه معاشرة زوجته، وهو أيضا من الشهوة المباحة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها وتكرم بها على عباده، أفلا يجدر به أن يرتدع عما هو حرام عليه في كل زمان ومكان من أنواع الفواحش والمنكرات وفعل الزنا واللواط وغير ذلك؟ ولذلك سبحان الله، والمسلم يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات المعروفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يستشعر هذا المعنى العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدبه، يريد أن يعلمه، أن يربيه على مراقبة الله سبحانه وتعالى والالتزام بأوامره والبعد عن نواهيه. أضف إلى هذا شيئا عظيما عجيبا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، أي وقاية، يقي العبد من كل ما حرم الله ومن كل ما لا يليق بالمسلم أو يتعارض مع حرصه على الخير ورحمته بالناس وسعيه في نفعهم. يقول: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. سبحان الله، من لم يقل ليأخذ بالعدل والمثل، فيجازي السيئة بالسيئة ويعاقب بمثل ما عوقب به، كما هو الجائز في الأصل كما نعلم لغير الصائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصائم لما هو الأليق به، وهو المعاملة بالإحسان والفضل والعفو وكظم الغيظ. ثم أيضا لم يتركه ساكتا لا يتكلم بشيء، بحيث يشعر هذا الجاهل الأحمق الذي لم يحترم صومه وصوم أخيه يظن أنه إنما سكت عجزا وضعفا، بل قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني صائم، وفي رواية إني امرؤ صائم. سبحان الله، يعني ما منعني من رد السيئة بمثلها إلا أني صائم، احترم صومي وأنت لم تحترم صومك ولا صومي. فتشعر ذاك المعتدي بالخزي والعار والقلة والحقارة أمام أخيه المحافظ على صومه. إذن أنا أريد يعني من خلال هذا المعنى العظيم يا أخي، إذا كان هذا مشروعا للصائم وهو جائز في الأصل، يعني مشروع للصائم أن يترك الأخذ بالعدل ويعامل الناس بالإحسان والفضل والعفو وكظم الغيظ، أفلا يكون جديرا به أن يكف عما هو محرم عليه تجاه عباد الله في كل زمان ومكان، من السب والشتم والقذف واللعن ونشر قالة السوء عن الناس والولوغ في أعراضهم وأكل لحومهم والسعي في الإفساد بينهم والكذب والبهتان وغير ذلك. إذن حقيقة الصوم مدرسة عظيمة لتربية المسلم على حسن التعامل مع الله عز وجل أولا ومع عباد الله.
جزاك الله خير. طيب لو أردنا أن نأخذ نفصل في الموضوع أكثر، بمعنى معنى التقوى من ناحية لغوية ومن ناحية الشرعية كذلك.
أحسنت. للسلف رحمهم الله كلام كثير في المراد بالتقوى، وعباراتهم على اختلافها وكثرتها وتنوعها تكاد تتفق في معانيها، وكل يعرف التقوى بحسب ما يجد أو يعلم من كتاب الله عز وجل، ومنهم البليغ الموفق ومنهم من هو دون ذلك. ولعل من أحسن ما قيل في تعريف التقوى قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال: التقوى هي الخوف من الجليل، يعني من الله، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الله أكبر،
هذه الحياة كلها،
هذه الحياة كلها. يقول هذه التقوى، أولا الخوف من الله عز وجل، وهذه حقيقة التقوى، ولا يخاف من الله عز وجل إلا من يعرف عظمة الله، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولهذا كان أشد الناس خوفا من الله عز وجل وخشوعا له الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم كانوا أعرف الخلق بالله، والله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله عز وجل، والعلم هو الخشية كما قال ابن مسعود. وأيضا إدراكه لسعة علم الله عز وجل وإحاطته بعباده، وأن العبد مهما حاول التخفي والبعد عن نظر الله عز وجل وإحاطته وعلمه فلن يستطيع، فهو تحت ملك الله عز وجل وجبروته، وقد أحاط به سمعا وبصرا وإرادة وقدرة. فإذا آمن بهذا خاف من الله واستحيا من الله عز وجل أن يقع في معصيته وينتهك حرماته أو أن يقصر في طاعته، والله عز وجل ينظر إليه، كما قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يعني إذا كنت تخفى يا أخي من أعين الناس وتخشى من العار والفضيحة، أو أن يسقط قدرك عند الناس إذا فعلت منكرا أو فاحشة، أفلا تستحي من الله عز وجل وقد أحاط بك في الليل والنهار وفي كل لحظة من لحظات عمره سبحانه وتعالى، وهو القادر على أخذك على حين غرة، وربما يأخذك وأنت مقيم على معصيته. إذن هذا المعنى الأول الذي ذكر، الخوف من الجليل. قال والثاني الاستعداد اليوم الرحيل. قال والخوف والعمل بالتنزيل. ولا شك يا أخي أن الخوف من الجليل سبحانه وتعالى من أعظم ما يحفز الهمم ويشحذ العزائم للالتزام بأوامر الله عز وجل والعمل بكتابه، هذا العمل بالتنزيه. والله عز وجل لا يمكن أن يأمر عباده في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بشيء، أي شيء، واجبا كان أو مستحبا، إلا وهو والله خير لهم ومصلحة ونفع لهم، إن في الدنيا وإن في الآخرة وإن فيهما معا. ولا يمكن أن ينهاهم عن شيء ويحذرهم من فعله ويتوعدهم بالعقاب والعذاب والنكال إن فعلوه إلا والله رحمة بهم، لأن فعله عاقبته شر وشؤم وضرر وفساد عليهم يلحقهم في عاجل أمرهم أو آجل أو فيهما معا. وهذا والله من أعظم يعني مظاهر رحمة الله بعباده، وقليل من الناس من يتفطن إليه. الآن كثير من الناس حينما يرى يعني المحرمات في الشريعة والحدود والضوابط التي ألزم الله سبحانه وتعالى بها عباده من فعل الواجبات وترك المحرمات، يظن أن هذا تقييد حرية الإنسان وحرمان له مما يشتهي وتهواه نفسه. ولا وأيضا يعني ربما يتعجب أحيانا من هذا الوعيد الشديد والنكال المرتب على فعل هذه المحرمات أو ترك الواجبات، وينسى أن هذا من كمال رحمة الله بعبده. والله ما حرم الله عز وجل علينا هذه المحرمات ولا أوجب علينا هذه الواجبات، ووعدنا في باب الخير وتوعدنا إن فعلنا المنكر والشر إلا رحمة بنا، لكي يجعل هذا عونا لنا على طاعته والبعد عن معصيته. إذن هذا العمل بالتنزيه. ثم الثالث قال والقناعة بالقليل. وما أعظم ما قال، والقناعة كما تقول العرب كنز لا يفنى. وأبلغ منه قول نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح، يعني فاز وسعد ووفق في الدنيا والآخرة. من هو يا ترى؟ قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا، لم يبتلى بكثرة الغنى والعرى. رزقه الله كفافا وقنعه بما أتى. يا أخي هذا الذي لا يملك إلا قوت يومه وليلته وقد توفر له، ماذا يريد من الدنيا ما دام له بيت يأوي إليه ولباس يستره والطعام وشراب يكفي حاجته؟ ماذا يفيد ولو كان يملك المليارات؟ هل سيكون بطنه أوسع فيأكل أكثر؟
أبدا
يا أخي، يعني أو سيزيد عمره، بل ربما كان يعني كما يقول بعضهم عجبا للناس ينفق الواحد منهم عمره أو ينفق صحته ليجمع المال ثم ينفق شطر عمره لكي يعيد صحته يذهب المال. يعني شوف سبحان الله كيف يستهلك الإنسان، يذهب العمر والصحة في جمع المال واللهاث وراء حطام هذه الدنيا بأي طريق من حلال أو حرام والعياذ بالله، عندما لا يخافون الله، ثم تجد بسبب هذا الإجهاد والتعب واللهاث الذي لا يكاد ينقطع وراء الدنيا تنهد صحته وتذهب عافيته وتتلاشى قوته فيصرف هذا المال لإعادة الصحة، فلم يهنأ بدنيا ولا بأخرى والعلبة، ولم يسعد طيب في العاجلة ولا الأولى.
نواصل الحديث لكن نأخذ اتصال معنا. أبو بكر من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أبو بكر.
سيك الله بالخير يا شيخ.
أهلا مساء النور، الله يحييك.
كيف حالك يا شيخ؟
حفظك الله، تفضل.
يعلم الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله ورفع قدرك.
ولا سميت أبو بكر إلا عليك يا شيخ.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك ويجزاك خير يا شيخ. يا شيخ بسألك،
هل شفت سرا قديما يا أبو بكر؟
هذا هذا هذه معلومة من الأرشيف جاية هذه.
لا يا شيخ يمكن تبلمط يا شيخ، أنت اللي مسمينه أبو بكر يا شيخ.
طيب يا أبو بكر، طيب تفضل يا أخي الكريم.
الأقصاد هل عليها زكاة يا شيخ أم لا؟
معليش اخوي يا بكر، احنا
لا بس ايش فعله يا اخي.
انه طيب لك وليس لاحد بعدك، معنا كل مره نقولها يا ابو بكر. البرنامج طبعا هو مخصص لموضوعات محدده، اليوم عن رمضان والتقوى، ولذلك نحن الفتاوى لها برامج خاصه، لها ساعتين على الهواء مباشره، وكذلك اضافه الى فتوى الساعه اربع مرات يوميا ياتي. فبرنامجنا فقط عن الموضوع اليوم اللي هو رمضان التقوى، لكن بما أنك هناك واسطة يبدو لي فالشيخ بجاوبك.
أنا ما عرفت الزوال أخي، لكن علي حال.
طيب
نعم، لعلنا نجيب على سؤاله، بس بعد ما أكمل كلام نعم. علي رضي الله عنه كلام عظيم حقيقة.
أي نعم.
قال والأخير قال والاستعداد ليوم
يوم الرحيل. جميل،
الله أكبر. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات. يا أخي في الاستعداد للآخرة وتذكر الموت وأن الموت قد يفجأك في أي لحظة ويأخذك على حين غرة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكما قال علي رضي الله عنه في أبيات جميلة ورائعة له رضي الله عنه وأرضاه، يقول تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. يقول أنت تتقلب في هذه الدنيا وتنتقل من حلال إلى حرام ومن حق إلى باطل وتخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وقد يكون كفنك الآن منسوجا معروضا في السوق وغدا يشترى لك ثم تلف به إلى قبره. ثم يقول رحمه الله: وكم من عليل مات من غير وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حيلا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحاهم ليلة القدر. إذن الاستعداد يا أخي ليوم الرحيل وتذكر الموت فيه ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن هذا من أعظم ما يزهدك في الدنيا. من أعظم ما يزهدك في الدنيا تذكر أنها دنيا فانية، حتى لو جمعت ما جمعت من المال هي يعني كلها مصائب وبلايا لا تسلم لأحد. سنة رب العالمين: لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكذار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جد وتناري.
نأخذها مع اتصال من ليبيا حتى ما نطلع عليها. معنا خالد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا خالد، تفضل أخي الكريم.
أهلا يا خالد، بارك الله فيك.
الحمد لله يا شيخ،
أحبك الله وأكرمك.
شيخ عندي سؤال خالد بس.
إيه تفضل.
أنا شيخ حاول نطلب علم زي يا شيخ.
إيه نعم. شيخ واصل يا خالد.
حاول نطلب علم ناس اللي شيخ مشكلة شنو ننس نبغى نحب منا ننس منهم. إيش طريقة توفيق طلب علم؟ أنا أسباب معصية شيخ ما يس ما يلحل المشكلة.
يعني تقصد إنك تحرم من العلم بسبب معصية؟
لا نطلب علم دايم. تحفظ
ماله ونقرأ ونسمع. طيب أبشر، يعني يقصد كأن المعصية طيب تحرم العلم.
نعم هذا اللي فهمته من السؤال. أتمنى
أن أكون شيخنا نصف علم دايب.
بارك الله فيك.
طيب تسمع توجيه الشيخ يا خالد
بإذن الله. طيب رقم الشيخ معيش رقمه.
طيب أبقى مع الاتصال، الأخوان يعطوك في الرقم إن شاء الله. وسؤاله أيضا قريب
من جميل قريب من هذا. الأمر الثاني ذكرته هو شيء الزهد في الدنيا. سبحان الله، يعني حينما تتذكر الموت وأنك قد ترحل اليوم أو غدا، هذا من أعظم ما يزهدك في الدنيا وبين لك حقارتها وحقيقتها، وأنها عرض حائل ومتاع زائل وأيام قلائل سرعان ما تنقضي. والزهد في الدنيا من أعظم ثمراته أنه يحملك على طاعة الله والمنافسة في الخيرات لكي تفوز بالدرجات العلى في الجنة.
نعم.
وأيضا من أعظم ما يمنعك من فعل المعاصي والمنكرات. وثمة فائدة ثالثة، وهي أن هذا من أكبر ما يسهل عليك المصائب والبلايا التي تحيط بالناس من كل جانب. إذا إنسان عرف حقيقة الدنيا هانت عليه المصائب التي تأتي، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه ليهلكه ويؤذيه، فالمؤمن أحب عباد الله إلى الله، لكن ابتلاه لكي يكفر سيئاته ويرفع درجاته ويقوي إيمانه ويشعره بعظم حاجته إلى الله وفقره إليه، فيكون هذه المصائب من أعظم النعم. إذا هذه الفائدة الأولى، وهي تذكر الموت يؤدي للزهد في الدنيا. الثانية، تذكر الموت يا أخي من أعظم ما يمنع الإنسان من المعصية، لأن الإنسان يقول ربما وأنا ذاهب لفعل المعصية لأظلم أحدا، لأكل مالا بالباطل، لأفعل الزنا، لأشرب الخمر، لأعق والدا، قد أموت وأنا في الطريق، أو أموت وأنا راجع، أو أموت وأنا مقيم على المعصية، فما عذري عند الله؟ هذه قضية غاية في الأهمية. والله ما يؤتى كثير من الناس ويقعون في المعاصي والكبائر والمنكرات والفواحش والمظالم العظيمة التي تهتز لها الجبال إلا بسبب غفلتهم عن الموت وحب الدنيا وطول الأمل. والواحد يأتيه الشيطان ويقول: ما زلت شابا ما شاء الله في العشرين والثلاثين والأربعين، والعمر أمامك مديد،
ومتع
نفسك وافعل المعصية، فإذا بلغت السبعين والثمانين فتوب إلى الله. مسكين يا أخي، من يضمن لك أن تعيش إلى ثلاثين أو أربعين فضلا إلى الستين والسبعين؟ وربما لو عشت وعمرت، من يضمن لك أن توفق للتوبة وتعان عليها؟ قد يسلب الله عز وجل منك نعمة الإيمان ويزيغ قلبك بسبب معصيتك لله على معصيتك لله على بصيرة.
نعم.
كما قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة.
نعم.
يعني زيغ في قلوبهم وضلال عن الحق، أن يسلب منهم نور الإيمان والعياذ بالله.
نعم.
يعني هذه القضية غاية في الأهمية. الأمر الثالث، فائدة الثالثة، أن هذا من أعظم ما يحفز همة الإنسان ويقوي عزيمته على فعل الطاعات وعلى رأسها الواجبات والفرائض.
نفصل في هذا الشرف بعد الفصل.
نعم.
أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
دعوي أشرقات فيه أنوار الهدى للجنة.
رمضان يا رمضان، أيوة يا ابني أنا على الهوى.
الشيخ موجود عندي سؤال يقول قال له ولدي يا أخي وبوي سدى لي مناوبة.
أرسل لي رسالة شخص
متين
متين ضعف
أيوة
قال دبدب وصل.
قال لي أقول لك أربط الحزام يا زول. قال لي يا أخي ما نقرأ القرآن. قال لي عثمان لما قتلوه كان يقرأ توراة.
الحقيقة أنا ما ودي هذا تدخلنا هذا النفق.
السلام عليكم أنا سلمان. قال لي أهلا وسهلا بس من أنت سلمان؟
إذا وصلت المكتب أحيانا أرمي الجوال بعيدا عنه.
كيف تصادف واحد ما تعرف اسمه أبو صالح؟
كيف ما أعرف اسمك يا شيخ؟ فهد بن سلمان العودة.
هذا ولدي هذا فهد بن سلمان.
لا أنت يا شيخ سلمان.
وقف التصوير إن بغيت.
كلمة المرور حصريا على قناة دليل في رمضان.
عندنا صحفيين قد أصبحوا يستمرئون الكذب.
هم يقولون أسكت أنت إمام الحرم.
لماذا ندخل الدين في مثل هذه القضايا؟ نحن نتحدث عن دنيا.
هناك كثيرون ظهروا في الإعلام ويقول أنا ليبرالي مسلم.
أنا رجل أعرض فكري.
لأن الأدب الإسلامي لا يحيط نفسه بأسلاك شائكة.
ربما جاهليتي في فترة من الفترات تحاول تخفي دمعاتي وحزني.
هذا سؤال أشاركك في طرحه ولكنه يوجه إلى شخص آخر.
باختصار حصريا على قناة دليل في رمضان. هذا البرنامج برعاية شركة السليمان العقارية.
أشرقت فيه أنوار الهدى.
أهلا بكم من جديد. نواصل حديث الشيخ عن معنى التقوى.
نعم في تعريف التقوى أيضا يحضرني في هذا الباب قصة عجيبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الإمام الجهبذ الذي كان لقوة إيمانه يفر منه الشيطان. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام إنك يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وفي بعض الروايات قال ولو اقترب منك لأحرقه نور إيمانك. سبحان الله يعني الشيطان يفر من عمر رضي الله عنه. وهذا معنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لما أقسم إبليس على أغواء عباد الله قال الله عز وجل له ارفع يدك عن المخلصين من عباد الله الصادقين المتقين فلا سبيل لك عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وعلى قدر إيمان الإنسان سبحان الله يكون فرار الشيطان منه بعد عنه. لكن مع ذلك يسأل أبي بن كعب حامل القرآن وحافظه رضي الله عنه عن التقوى ما هي. فقال أبي بن كعب يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما صنعت؟ قال شمرت واجتهدت.
يا سلام.
قال فذلك التقوى. فذلك التقوى. إذن التقوى حقيقة هي صفاء في النفس، حساسية في النفس، وشفافية في الشعور، وحياة صادقة في القلب تجعل صاحبها يحذر من كل ما يجلب عليه غضب الله ومقته ويبعده عن جنابه ورحمته سبحانه، فتحمله على فعل الطاعات والمسابقة إلى الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات والبعد عن كل ما ينقص إيمانه ويضعف قدره عند الله سبحانه من أنواع المعاصي والسيئات. هذه هي حقيقة التقوى. التقوى أيضا بمعنى آخر هي أن تترك ما تحبه نفسك من أجل ما يحبه الله. ولهذا كان الصيام يا أخي من أعظم أسباب التقوى، لأن الإنسان يترك الطيبات من الطعام والشراب ومعاشرة الزوجة وغير ذلك مع أن نفسها تحبها وتريد، مع أن نفسه تحبها وتريدها، لأن الله عز وجل أمره بذلك، فهو يقدم محبوبات الله على محبوبات نفسه. وهذه هي التقوى. هذه هي التقوى كما قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام في الرؤيا الطويلة التي رأى فيها ربه عز وجل، وفي آخرها قال الله له سلني يا محمد قل شوف سبحان الله، الله عز وجل يعلمنا بأعظم دعاء أو من بدعاء من أعظم الدعاء الذي ندعوه به، قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وهذا دليل التقوى، هذا من ثمرات التقوى، وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليها أيضا في حديث آخر، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. يا سبحان الله، هذه التقوى يا أخي، إذا أردت أن تعرف هل أنت من المتقين أو ما مقدار تقوى الله في قلبك، فانظر كيف هو تقديمك لمحبوبات الله عز وجل وأوامره ونواهيه على محبوبات نفسك.
يقودنا نقطة مهمة هذا الحديث. نعم. فعلا كيف يعرف الإنسان أنه من المتقين أو أنه من غير المتقين؟
أحسنت.
نعم.
يعرف يعني يقيس حاله بثلاثة أشياء. الأمر الأول، من أظهر علامات التقوى وأقوى دلائلها تمام المراقبة لله عز وجل. فإذا كنت تراقب الله عز وجل وتحبه وترجو ثوابه وتخاف عقابه فإن هذا دليل على التقوى. أما إذا كنت تنتهك الحرمات، وإذا غبت عن أعين الرقباء من البشر والعياذ بالله انتهكت حرمات الله غير هياب ولا وجل، فهذا دليل على ضعف التقوى أو انعدامها، نسأل الله العافية. وصدق القائل، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله عز وجل قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يا سبحان الله، يعني لا تظن أنك يمكن أن تختفي عن الله عز وجل أو أن تغيب عن عينه وعلمه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليكم رقيبا، يستوي عنده السر والعلانية، يستوي عنده الليل والنهار، والوحدة والجماعة لا يخفى عليه خافية، ويستوي عنده ظاهر الأمر وباطنه سبحانه وتعالى. ويقول أحدهم، يقول وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، كما قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حتى مجرد وساوس النفس وخلجات الصدر يعلمها الله عز وجل فضلا عن الحركات التي تكون. يذكر عن أحد السلف أنه جاء إليه شاب وقال له أيها الشيخ إن نفسي تراودني على المعصية فعظني، يعني الرجل فيه خير وفيه تقى ويخشى أن يقع في المعصية، يريد أحدا أن يردعه عن فعله. فدأدناه إليه هذا العالم الجليل وقربه ووضع يده على كتفه وقال له يا هذا، إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تعصه وهو يراك. قال وأين أذهب وقد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما وسمعا وبصرا وإرادة وقدرة. قال إذن فاتق الله ولا تجعله أهون الناظرين إليك. قال زدني. قال زدني، ولله دره حقيقة، زادنا دررا. قال زدني، قال إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تعصه في أرضه. قال وأين أذهب والملك كله لله. قال فاتق الله يا رجل، تعصي الله عز وجل وأنت في ملكه وتحت سلطانه وقهره وتبارز بالعصيان؟ قال زدني، قال إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل من رزقه. قال ومن أين أكل وما بي أو بأحد من خلق الله من نعمة إلا وهي من الله، له خزائن السماوات والأرض. قال فاتق الله، كيف تستعين بنعمه على معصيته ومحادته والخروج عن طاعته؟ قال زدني ولا أزيد من هذا حقيقة، يكفي واحدة منها. قال إذا جاءك ملك الموت غدا فلا تطعه وقل أمهلني حتى أتوب وأستعتب. قال ومن يملك، والله تعالى يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني لا يمكن أن يتأخر ولا ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة، يعني لحظة. قال زدني. قال إذا نزل الله تعالى غدا لفصل القضاء وأمر ملائكته بأخذك إلى النار فلا تذهب إلى النار. قال ومن يملك أن يتخلص منهم وهم كما قال الله عز وجل عنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فاتق الله ولا تعصى.
طيب
يعني هذه التقوى يا أخي.
نأخذ اتصال ثم نواصل. معنا سلمة من السعودية. يا سلمة
السلام عليكم.
عليكم السلام سلمة، تفضلي. بس إذا في حول الموضوع يا سلمة.
إيه.
حول موضوع اليوم.
إيه.
تفضلي يا سلمة. طيب
الشيخ أول شيء يعني كيف أدبر القرآن؟
طيب تدبر القرآن. سؤال ثاني.
سؤال ثاني، أنا ما دارس وأقرأ تلاوة، أنا أستعصى وهذا بس أقرأ يعني وأصلي وأقرأ من القرآن أنا وقتي.
طيب السؤال الثالث.
والسؤال الثالث، الرسول عليه الصلاة والسلام كم رمضان صام؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا سلمى. نواصل حديث الشيخ.
نعم، كلام عمر رضي الله عنه، كلام أبي بن كعب، وانظر للسائل والمسؤول، كلاهما من كبار علماء الصحابة وخيارهم، يعني أرشده لشيء عملي. قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فذلك التقوى. وعرفنا فعلا أن التقوى حياة في القلب تجعل صاحبها يحذر من كل معصية تضعف إيمانه وتنقص عند الله قدره. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز رحمه الله فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أكثر ما يؤتى الناس يا أخي ويبدأ الشيطان معهم في فعل المعصية ويجرهم إلى المنكرات الكبائر والفواحش والموبقات أن يبدأ معهم بالصغائر. مثلا حينما يريد الشيطان أن يوقع عبدا صالحا في الزنا والعياذ بالله أو غيره من الشذوذ الجنسي ونحوه، لا يمكن أن يقول له افعل الزنا أو افعل اللواط والعياذ بالله، كلا، يأتيه من قبل النظر الحرام والتساهل في النظر الحرام إلى الصور المحرمة أو إلى الشاشات التي تمتلئ والعياذ بالله بالمناظر والمشاهد المحرمة التي تثير الفتنة وتحرك أوامر الشهوة، وهكذا حتى يموت قلبه يستمر هذا الشيء والعياذ بالله، ثم يجر هذا إلى أن يتطلع أكثر، ثم يجره إلى الاتصال بهذه المرأة ونحوها، ثم كما قيل فاتقوا الله في العذارة فإن العذارة يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يعني سبحان الله كما قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
كثرة مقاطعة يعني الشيخ، لكن نعم. اتصال من بريطانيا نأخذها. ذكرت مع محمد من بريطانيا.
ألو
محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله، أسأل الله أن يغفر لكم جميعا.
آمين آمين. وإياك يا أخي الكريم
وأن يستر عليكم. أنا يا أخي بس أسأل سؤال، الله يحفظك يا شيخنا العزيز. أنا في بريطانيا وأبلغ من العمر 20 يا شيخ الله يحفظك، ففي مثلا في المحلات يوم نحاسب أو الفلوس أو مثلا في الفصل فيكون في تلامس بيننا مثلا بين البنات، يعني قد تلمس يدك وكذا، فهذا الشيء يضايقنا، هل علي شيء من هذا الشيء يا شيخ؟
والله يا أخي محمد نعم، أسأل الله أن يثبتكم على طاعته ويحفظ دينكم. أنا أقول نصيحتي لكم أن تتقوا الله ما استطعتم، حاول أن تتحرز ولا تجعل نفسك في موضع فتنة قدر ما تستطيع.
بارك الله فيك يا محمد.
طيب الشيخ الله يحفظك، بس تبين النقطة الثانية، الله يحفظك ويعزك ويرفع قدرك، الزوجة الصالحة، هل مثلا الجمال، مثلا أنا أبحث الآن عن زوجة ولكن قد يعني الإنسان يطغى في الجمال، فهل الدين الواحد لو وجد الدين يكتفي به وهل ستكون السعادة متوفرة ويرضى به، أم أن الجمال هو أهم والاهتمام به أكثر؟ جزاك الله خير.
هذه أسئلة رائعة.
الله يثبت
لو الوقت يسمح.
والله الوقت يضيق الآن، لو بدأنا نأخذ
بقي عندي أشياء أنا مع أن أسئلة الإخوة حقيقة الإخوة والأخوات أسئلة مهمة جدا، وأنا صحيح. أرجو إذا لم أجبنا عليها الآن تتيح فرصة غدا إن شاء الله.
طيب
إن شاء الله. لكن نحن كنا نتحدث عن موضوع الصغائر، أكثر ما يؤتى الناس من قبل الصغائر، ثم الصغائر والعياذ بالله تجرهم إلى الكبائر، هكذا خطوات الشيطان، والطول والطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة، وهذا معنى قوله لا تتبعوا خطوات الشيطان، قول سبحانه، قول ربنا سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها، وهذا الخطاب لها وللناس من بعدها لأهل المؤمنين رجالا ونساء، يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، يعني صغائر الذنوب التي يحتقرها كثير من الناس، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. ويقول أنس رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر صنيع القوم يعني غداءهم وعشاءهم، فانطلق هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، فيقول رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ثم ضرب لهن صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم كانوا في سفر يحكي حالهم، فحضر صنيع القوم غداءهم وعشاءهم، فانطلق هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، قال حتى جمعوا حطبا وأججوا نارا وأنضجوا ما طبخوا فيها. شوف هذا المثال العجيب منه عليه الصلاة والسلام، يقول إن الذنوب تحرق الإيمان والتقوى من القلب كما تحرق النار الحطب، وإياك والتهاون بالصغائر فإنها أولا معصية ولها من الله طالب، وهي من أكبر ما يجرك إلى الكبائر.
جميل جميل. نعم.
نعم.
طيب إذا أردنا أن نأخذ الشيخ مثلا الآن هذا كجانب نظري، لو أخذنا تطبيقات عملية مثلا الآن في رمضان مثلا، بعض الصور قد تكون صور مضادة للتقوى فعلا، والناس يقعون فيها وأحيانا ربما لا
جدا حقيقي فعلا، نعم يعني نعم. يعني ونحن نتكلم عن التقوى لا نريد، نعم، أن يكون كلامنا نظريا جميل. مجردا،
نعم،
نريد أن ننظر إلى واقعنا، هل نحن فعلا محققون لمقصد الصيام؟ إذا كان الصيام من أكبر أسباب التقوى، والتقوى تعني كما أشرنا الالتزام بأوامر الله والبعد عن نواهيه ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فهل صام حقا واتقى الله عز وجل من لا يزال مصرا على التهاون في الصلوات وترك الصلاة مع الجماعة، أو من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ بل من أعجب ما تسمع من بعض الناس هداهم الله أنه يتساهل في الصلاة حتى يخرج وقتها ويقول الله إني صائم، فجعل الصوم حجة والعياذ بالله وذريعة لترك الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الدين وهي الصلاة. يعني الصيام شرع لأجل التقوى، وهذا جعل والعياذ بالله الصيام سببا لنقض التقوى وترك طاعة الله تعالى. هل صام حقا واتقى الله عز وجل من لا يزال مجافيا لوالديه بالمعاندة والعقوق، ولأرحامه بالقطيعة والصدود، ولزوجه وأولاده بالتعسف ومطل الحقوق؟ هل صام حقا واتقى الله عز وجل من لا يزال لسانه حية لا تكف عن اللدغ، وعقربا لا تتوانى عن اللس، يلغ في أعراض عباد الله ويأكل لحومهم ويسعى في نشر الفساد والظلم بينهم ويزعم أنه صائم؟ هل صام حقا أيضا واتقى الله عز وجل من لا يزال يأكل الربا والرشاوة ويأكل أموال الناس بالباطل ويفعل الغش ويتحايل على عباد الله ويأكل أموالهم بأدنى الحيل؟ هل صام حقا واتقى الله عز وجل من لا يزال يستغل منصبه أو مكانه أو جاهه لأكل المال العام بغير حق، واستغلال الناس لخدمته لأجل منصبه أو جاهه أو مكانته بغير حق وبلا وجه مصلحة؟ هل صام حقا أيضا واتقى الله عز وجل من لا يزال ينتهك حرمات الدين بالسخرية والاستهزاء بالصائمين والصائمات ووصفهم بالتخلف والرجعية والتحجر والظلامية والانتهاك حرمات الله عز وجل والاستهزاء بآياته؟ هؤلاء صائمون بالله عليك؟ هل صام حقا واتقى الله من لا يزال يسعى يعني بنشر الفساد والفاحشة والرذيلة بين أهل الإسلام ويحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين؟ هؤلاء يا أخي يصومون في الواقع عما هو حلال طيب في الأصل من أنواع المطاعم والمشارب والمناكح المباحة، ويفطرون على ما هو حرام في كل زمان ومكان. وإذا كانت يا أخي هذه المحرمات التي أشرت إليها من الغيبة والنميمة والكذب والزور ومشاهدة الحرام وسماع الحرام وفعل الحرام ونحو ذلك، إذا كانت محرمة في كل زمان ومكان فهي في رمضان يا أخي أشد تحريما وأعظم إثما. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، وقول الزور يشمل كل كلام محرم وفعل الزور، وهذا يشمل جميع الأفعال المحرمة، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انظر سبحانه، هذا في صحيح البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام مبين حقيقة الصوم وأنه صوم عن كل ما حرم الله عز وجل وإمساك عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. قال ليس الصيام الإمساك عن الشراب والطعام، إنما الصيام عن اللغو والرفث. هذا حقيقة الصوم يا أخي، أن تتعود على مراقبة الله وطاعته والبعد عن معصيته. بل ربما كان حال بعض هؤلاء الصائمين الذين أشرت إليهم أنه يتعب نفسه بالصوم والإمساك عن الطيبات في الأصل ويفطر على المحرمات في كل زمان ومكان، ربما كانت نتيجته وثمرته في آخر الصيام في آخر رمضان ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بالله من هذه الحال. قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. اسمح لي أختم بهذين البيتين. يقول بعضهم: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت.
هذا مسك الختام. جزاك الله خير. شكرا لكم مقدمة فضيلة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. رحلة للروح.